الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحباب، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الخوف منه، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. العبد بحاجة إلى الله عز وجل في كل أوقاته، وقد أثنى الله عز وجل على من خافه في كثير من الآيات. ففي سورة الأنبياء، بعد أن ذكر عددا منهم من الأنبياء، داود وسليمان وأيوب وإسماعيل وإدريس وذا الكفل وزكريا وغيرهم، ثم قال: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فأثنى الله عز وجل على أولئك الأنبياء الذين خافوا الله عز وجل. ونقرأ في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. صفة الذين يخافون الله عز وجل، وقد أمرنا الله عز وجل بذلك في كثير من الآيات: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وذكر ما أعده الله سبحانه وتعالى للخائفين، ذكر ذلك في كتابه: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول: ولمن خاف مقام ربه جنتان. ثم ذكر جل وعلا أوصاف الجنتين في سورة الرحمن. والخوف يعتري الإنسان، ولكن هذا الخوف يختلف من خوف لآخر ومن إنسان لآخر، فكلنا يخاف الله، ولكن منه ما هو سريع الزوال، خوف قاصر قليل الجدوى ضعيف النفع. فيخاف الإنسان عندما يسمع آية، أو عندما تتلى عليه صفات النار عياذا بالله منها، عندما يخطر بالبال مشاهدة سبب هائل، فإذا غاب السبب عن الحواس أو أبطأ الإنسان عن تلاوة الآيات رجع القلب إلى الغفلة، وهذا خوف قاصر لا يؤدي بالإنسان إلى الهدف المطلوب. وخوف مفرط في مقابل هذا الخوف يجاوز حد الاعتدال حتى يصل بالإنسان إلى اليأس والقنوط من رحمة الله عز وجل، فهو مذموم لأنه يمنع الإنسان من العمل. وأما الخوف المحمود هو الذي يبعث على العمل ويزعج القلب عن الركون والخمول إلى الدنيا، وهو ما حال بين صاحبه وبين محارم الله سبحانه وتعالى. الخوف من الله الذي يحول بين المرء وبين الوقوع في محارم الله، فلا يحتاج إلى خوف آخر، وهذا هو الخوف المعتدل الوسط الذي يؤدي بالإنسان إلى ما أعده الله عز وجل للخائفين. والخوف ورد فيه من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة الشيء الكثير في سنن الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن، بسند حسن الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من أصحابه وهو في الموت في سكرات الموت، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كيف تجدك يا فلان؟ فقال: يا رسول الله، أرجو الله وأخاف ذنوبي، أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع في قلب عبد في هذا الموطن إلا أعطاه الله عز وجل ما يرجو وأمنه مما يخاف. ولذلك ورد من خوف الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو من هو صلوات الله وسلامه عليه الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ورد عنه شيء في هذا المجال إذا سمعه الإنسان احتقر نفسه، بل ألزمه الخوف من الله سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل في صفة المؤمنين: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، خافت وخشيت، هذه صفات المؤمنين، يخافون الله عز وجل لأنهم بحاجة إليه في كل لحظة. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم بعد غزوة الأحزاب، بعد غزوة أحد، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثم قال: إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول الأئمة في تفسير هذه الآية: لا يتصور انفكاك المؤمن عن الخوف، فالمؤمن دائما يخاف الله عز وجل. وإذا تجرد المسلم عن الخوف انسلخ من الإيمان. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: ينبغي للإنسان أن يخاف من الرحمن، وخوفه من غير الرحمن شرك، خوف الإنسان من غير الله عز وجل شرك، لأن الخوف نوع من أنواع العبادة ينبغي أن لا يكون إلا من الله عز وجل. ثم قال: وبعض الناس يقول: أنا أخاف الله وأخاف من لا يخاف الله، أخشى من الله عز وجل، أخاف من الله، والذي لا يخاف الله أخاف منه. ويعلم هذا الرجل كلامه، يقول: أنني أخاف من لا يخاف الله لأن من لا يخاف الله لا يردعه رادع، فنحن نخاف منه. ونسمع: من لا يخاف الله خف منه. وهذا الحقيقة ليس صحيح، لا، بل خف من الله عز وجل وسيكفيك الله كل مكروه. إذا خفت من الله كفاك الله عز وجل كل مكروه من كل جبار عتيد. يقول ابن تيمية: يعني أن من أن الذي لا يخاف من الله يخاف منه، أن هذا كلام ساقط، كلام ساقط. فمن عصى الله وحاد الله عز وجل وشاق الله هو أذل وأحقر من أن نخاف منه. وصدق رحمه الله، لأن الذي لا يخاف من الله حقير ذليل مهما طغى وتجبر. نعم، لا يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يحجزه حاجز عن الاعتداء، لأنه لا يخاف الله عز وجل. لكن ما يسلط علينا بسبب ذنوبنا هذا العاصي وهذا المتسلق الذي لا يخاف الله، إنما يسلط علينا بسبب ذنوبنا. ولو توكلنا على الله عز وجل حق توكله وخفنا منه حقا كفانا شر كل ذي شر. ولذلك ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخاف من الله، ويستعمل الصحابة الخوف لا ينفك عنه طرفة عين. هذا الحسن البصري التابعي الجليل يقول: الخوف والرجاء مطية المؤمن. ويقول مجاهد التابعي الجليل: الفقيه هو من يخاف الله. من يخاف الله عز وجل هو الفقيه. وهذا عبد الله بن عمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه يقول: من شدة خوفه لله عز وجل وددت والله أن الله تقبل مني مثقال ذرة. قالوا: لماذا يا عبد الله بن عمر؟ قال: لأن الله عز وجل يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. قالوا له: يا عبد الله، أتخشى وأنت تعمل الصالحات؟ قال: والله ما أخاف من الصالحات. نعم أعمل الصالحات، ولكن أخاف أن أعمل صالحا فيقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أقبلها منك. ولذلك قال سبحانه: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. كان الصحابة رضي الله عنهم لا تغاب عنهم هذه الآية: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يخافون الموقف، يخافون يوم الحساب، يخافون الحشر والنشور، لأنهم في الدنيا يعملون أعمالا كثيرة لا يحتسبونها. ولذلك حذرنا منها رسولنا صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم ومحقرات الذنوب. ويقول الله عز وجل: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. يعمل الإنسان أعمال لا يحتسبها، لكنه في يوم القيامة تبدى له هذه الأعمال. والخوف لم يفارق قلب مؤمن إلا خرب ذاك القلب. القلب الذي يفارقه الخوف يخرب ويكون خرابا. وإذا سكن الخوف القلب وعمرت القلوب بالخوف احترقت مواضع الشهوات في القلوب وطرد الدنيا وحبها عن القلب. فإذا الخوف سراج في القلب يبصر به ما فيه من الخير والشر. وكل إنسان وكل شيء إذا خفته هربت منه إلا الله عز وجل، إذا خفته هربت إليه جل وعلا. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يخافون، والرسول صلى الله عليه وسلم يخاف، بل أخوف الناس على الإطلاق أعرفهم بربه، هذا أخوف الناس. فلذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جاء النفر يسألون إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكأن أولئك النفر تقالوها. قال أحد النفر: أما أنا فأصوم ولا أفطر أبدا. وقال الآخر: أما أنا فأقوم الليل ولا أنام أبدا. وقال آخر: أنا لا أتزوج النساء. وقال الثالث أو الآخر: أنا لا آكل اللحم. فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ثم قال لما سألهم: قلتم كذا وكذا؟ قالوا: نعم. فصعد المنبر صلوات الله وسلامه عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا، أما إني أتقاكم لله وأخشاكم لله، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فأعرف الناس بالله عز وجل هو أخوفهم وأشد خوفهم خوفا لله عز وجل من غيره. لذلك نجد التقي الورع العالم هو الذي يخاف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكانت حال النبي صلى الله عليه وسلم حال عظيم وحال جليل، لأنه أخشانا لله رب العالمين وهو أعلمهم بربه. في ترمذي بثابت الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من قول يا مقلب القلوب. فقال أنس بن مالك رضي الله عنه يا رسول الله آمنا بك وصدقناك فهل تخاف علينا؟ قال نعم، إن قلوب الرحمن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ولذلك وردت الصحيحين عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها زوج الرسول صلى الله عليه وسلم تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا قط، يعني حتى أرى لها واتف لا، إنما كان يتبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف في وجهه الكراهية صلوات الله وسلامه عليه، فبدأ يدخل الدار ويخرج منها ويقبل ويدبر مهموم يخاف أن ينزل به عذاب من الله عز وجل. والملائكة وهم الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وصفهم بالخوف، فيقال جل وعلا وهم من خشيته مشفقون، وقال يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ومنهم ميكائيل وإسرافيل عليهم السلام لم يضحكا قط منذ خلقت النار. فإذا كان هذا خوف الملائكة وهم من هم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وما من موضع أربعة أصابع إلا وفيه ملأ في الحديث أطت السماء وحق لها أن تأط، ما من موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك ساجد أو راكع، ومع ذلك يخافون الله. وهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم يخاف الله عز وجل، حري بالمؤمن أن يخاف الله سبحانه وتعالى، لأنه لم تغفر له ذنوبه ما تقدم منها وما تأخر، ولأنه معرض للخطأ ومعرض للسيئات. وإذا هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فاروق هذه الأمة الذي أظهر الله على يديه الإسلام، يسأل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من شدة خوفه هل هو من المنافقين، وكان حذيفة أمين السر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر لما كان خليفة يسأل حذيفة هل أنا من المنافقين، فخوفا من عمر رضي الله عنه وهو الخليفة الثاني رضي الله عنه وأرضاه. والأمثلة كثيرة في أمثلة في خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه الذي يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم دخل مزرعة لأنصاري من الأنصار فالتفت ونظر طائرا يطير في المزرعة ينتقل من شجرة إلى شجرة ومن غصن إلى غصن ومن جدول إلى جدول، فقال طوبى لك يا طائر فرد الماء وتأكل من الشجر ثم تموت ولا حساب ولا عذاب. عمر أبو بكر رضي الله عنه يخاف من الحساب ومن العذاب في يوم القيامة، لأن هذا من أوجه الخوف، يخاف أن يموت قبل أن يتوب إلى الله عز وجل، يخاف أن يموت وهو على المعصية، يخاف أن يستدرج بالنعم حتى يقع في ما حرمه الله عز وجل عليه، يخاف من أن يميل عن الاستقامة أو الثبات الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم، ويخاف من سوء الخاتمة أن يختم له بسوء. وكلنا يعرف الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها عياذا بالله. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فالمؤمن يخاف من سوء الخاتمة ويخاف أيضا من سكرات الموت. وإذا كان الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة رضي الله عنه وأرضاه يخاف وهو في النزع الأخير في غرغرة الموت عندما يحدثه الشيطان يقول بتني يا أحمد، ويقول أحمد لا بعد، فيخاف من سكرات الموت ويخاف من سوء الخاتمة، يعني لم أفتك يا شيطان إني إلى الآن لم تخرج روحي. ويخاف أيضا من سؤال منكر ونكير في القبر إذا أدخل في قبره، ونعرف أن عذاب القبر حق وأنه روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار، فالمؤمن يخاف من عذاب القبر المرحلة الأولى من مراحل الآخرة، ويخاف من الوقوف بين يدي الله عز وجل من المناقشة والسؤال والفضيحة والخزي عندما يربط أو يوضع على اسم الخائن يوم القيامة لواء هذه غدرة فلان بن فلان، ويخاف من العبور على الصراط. والرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يقولون اللهم سلم سلم، وعلى جانب الصراط خلاليل تخطف من أمرت بخطفه. فالمؤمن يخاف من عبوره على الصراط، أن يتجاوز الصراط بسلام أم يخطف ويقذف في النار، أن يتجاوز الصراط كلمح البرق أو كأسرع النجم أو كالسائر أو كالذي يحب حبوة. والمؤمن يخاف من النار وأهوالها. ولو تليت آيات من كتاب الله عز وجل في وصف النار التي جعلت الصحابة رضي الله عنهم يمرضون أياما من هذا، صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه صلاة الفجر ذات يوم وقرأ فإذا نقرت الناقور، فرددها رضي الله عنه مرارا فخر مغشيا عليه من عظم تأثره بهذه الآية واستماع الرسول صلى الله عليه وسلم للعجوز التي تقرأ هل أتاك حديث الغاشية، وتردد هذه الآية والرسول صلى الله عليه وسلم يستمع إلى قراءتها ويقول نعم أتاني نعم أتاني، كما أخرجه الإمام بن أبي حاتم بسند الحسن. ويخاف المؤمن الحرمان من الجنة، لأنه في يوم القيامة إما جنة وإما نار، فيخاف المؤمن أن يحرم من جنات النعيم ويزحزح عنها ويدخل النار عياذا بالله من ذلك. فلذلك معاذ بن جبل الذي ملأ صوته الدنيا، الذي توفي وهو لا يتجاوز 33 من عمره، ذهب إلى الشام وذهب إلى اليمن وهو أعلم أمة محمد بالحلال والحرام، يقول إن المؤمن لا يسكن روعه حتى يترك جسر جهنم وراء ظهره، فإذا ترك المؤمن جسر جهنم وراء ظهره سكن روع المؤمن لا يخاف بعد. وحدث ولا حرج من أمثلة الخوف عند الصحابة، الحديث الذي أخبرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم الرجل الذي طلب وما زال يراود ابنة عمه أياما طويلة، فلما تمكن منها ذات يوم وألجأتها الحاجة إليه قالت له اتق الله ولا تفضن خاتما إلا بحقك، عند ذلك وقعت هذه الكلمة في قلبه موقعها وخاف من الله عز وجل. يراود المعصية من سنوات ويبذل عليها الأموال الطائلة، فلما تهيأت له وقيل له قالت له اتق الله خاف من الله عز وجل. وهذه المرأة البنية الصغيرة التي مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه في سكة من سكك المدينة فسمع المرأة أو العجوز تقول لابنتها امزجي اللبن بالماء، يعني زيدي اللبن زيديه ماء لنبتاعه غدا ويكون أكثر. عمر لا يرانا، وكان عمر رضي الله عنه قد أمر من وجد مغشوشا بالسوق أن يؤخذ من صاحبه. قالت يا أمه إذا كان عمر لا يرانا فرب عمر يرانا، فهي ملازمة للخوف من الله عز وجل. فسأل عنها وزوجها ابنه رضي الله عنهم جميعا. كان هذا زيد من الصحابة جميعا إذا سمعوا القرآن تأثروا، وإذا سمعوا صفة النار تأثروا. يقول ابن عباس الصحابي الجليل ترجمان القرآن وحبر الأمة يصف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى من التابعين ما لم يره في عصر الصحابة. يقول كان الصحابة قلوبهم بالخوف مليئة، أعينهم باكية، يقولون كيف نفرح والموت وراءنا والقبر أمامنا والقيامة موعدنا وعلى الصراط مرورنا والوقوف بين يدي الله عز وجل مشهدنا. فلذلك هذا أمثلة من خوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والأمثلة كثيرة كابن أبي ذئب رضي الله عنه لما دخل وهو جالس يدرس في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه المهدي، وطاووس بن كيسان وهو في مكة يصلي لما طاف الحجاج في الحرم مع عسكره وجنوده، وغيرهم كثير. وهذا التابعي عبد الله بن المبارك الزاهد الورع العالم التقي الطاهر القدوة الإمام لما نادى الخليفة العباسي بالجهاد وخرج عبد الله بن المبارك من مكة وركب بغله وركب فرسه ذاهبا للجهاد، فقيل له بذلك فقال بغض الحياة وخوف الله أخرجني، وبيع نفسي بما ليست له ثمنا، إني وزنت الذي يبقى ليعدله ما ليس يبقى فلا والله ما اتزنه. وهذا رزعي عندما ذهب إلى رستم وغيره من الأمثلة. لعل أذكر الأسباب المعينة على الخوف من الله عز وجل، لأن الله أعد للخائفين الشيء العظيم. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. يكفي هذا لمن خاف من الله عز وجل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. من خاف الله عز وجل إذا استتر عن الناس، ليس إذا خلى بمحارم الله انتهكها. ولمن خاف مقام ربه جنتان، هذا بالآخرة. ولذلك الحديث سمعناه عينان لا تمسهما النار أبدا، عين بكت من خشية الله عز وجل وعين باتت تحرس في سبيل الله. العين الذي تبكي من خشية الله لا تمسها النار. ولذلك أمر من يقرأ القرآن ويتدبرها أن يبكي، فإن لم يبكي فليتذاكر. ولذلك روي في الحديث أن الله عز وجل قال وعزتي وجلالي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أجمع له أمنين، إن أمنني في الدنيا أخفته يوم القيامة وإن خافني في الدنيا أمنته يوم القيامة. والحديث الذي مضى ذكره أيضا سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا كله ما أعده الله عز وجل للخائفين في الآخرة. أما في الدنيا فيكفيه الله كل شيء ويمكن له في الأرض، كما قال عز وجل في سورة إبراهيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. إلى غير ذلك مما عده الله سبحانه وتعالى لمن خاف في الدنيا. أما الأسباب التي تجعل الأب خائفا من الله فهو جلال الله وتعظيمه. إجلال الله إجلال الله عز وجل وتعظيمه. فمن علم صفات الله وعلم ما له من كمال خاف الله ولا بد. ومن علم من نفسه أنه حقير خاف الله عز وجل تعظيما له. وهذا خوف الملائكة والمؤمنين يخافون الله عز وجل تعظيما لله. وقد أشار إليه سبحانه في كتابه الكريم في آيتين من آل عمران بقوله ويحذركم الله نفسه لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ويقول بعدها قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلم الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. السبب الثاني خشية التفريط في الطاعة وخشية التفريط في المعصية أيضا. فمن رأى ما في طاعة من خلل ومن رأى ما في طاعة من تقصير لخاف الله عز وجل. لو حاسب الإنسان نفسه لوجد التقصير حاط وهذا التقصير ينشئ الخوف من الله عز وجل. في البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه قائد تحت جبل ويخاف أن يقع عليها أو أن تقع الذنوب عليها وأن يسقط الجبل عليه من كبر ذنوبه كأنها جبل وهو جالس تحت هذا الجبل. والكافر أو المنافق يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فذهب الذباب لأنه لم يحاسب نفسه في تفريطه وفي تقصيره في طاعة الله عز وجل. أما المؤمن إذا أذنب ذنبا صغيرا خاف من الله. وفي صحيح ابن حبان عن عائشة رضي الله عنها الحديث الذي ذكرته قبل قليل إياكم ومحقرات الذنوب فإن لها من الله قالبا. يحقر الإنسان الذنب ويحقر الذنب الآخر ويقول وهذا ذنب يسير فتجتمع عليه هذه الذنوب التي احتقرها فتهلكه يوم القيامة. وفي الحديث من تعدون الخاسرة منكم قالوا من لا درهم له ولا دينار. فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن الخاسر هو من يأتي يوم القيامة وقد بأعمال مثل الجبال ولكن يأتي وقد كتم هذا وأكل مال هذا وأكل عرض هذا فيعطون من حسناته فإذا فنيت حسناته وبقي لهم حقوق أخذ من سيئاتهم ثم طرحت عليهم عليه ثم طرحت النار. وإياكم ومحقرات الذنوب فإنها تجتمع على العبد حتى تهلكه. هذا في مسند أحمد بأحمد بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. أيضا مما أيضا احتقار العبد
وخوفه من التفريط في الطاعة أو التفريط في المعصية يورث الخوف عنده. الأمر الثالث الذي يورث الخوف ويسبب الخوف عندك أخي المسلم هو زيارة المرضى والمصابين وزيارة المقابر وما فيها من الأولاد والأحفاد والأجداد والأصدقاء وغيره. وليعلم أن الموت ما عنه ملاذ، هو الموت ما عنه ملاذ ومهرب، متى حفظ عن نعسه ذاك يركب. نؤمل آمالا ونرجو نتاجها، لعل الردى فيما نرجيه أقرب، ونبلس قصور المستخرات بالهوى، وفي علمنا أن أنا نموت وتهرب وتخرب. الموت ما عنه ملاذ. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بل أمر بزيارة القبور، زوروا القبور فإنها تذكركم بالآخرة. ولذلك روي في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بقي في عند القبر والصحابة يلحدون، وأخذ ينكث الأرض بعود في يده، أخبرهم صلى الله عليه وسلم لمثل هذا فليعمل العاملون، يعني لمثل هذا القبر. فالمؤمن إذا زار المقبرة وشهد الجنازة وحضر دفنها وحضر لحدها إذا تذكر هذا الموقف وأنه عن قريب سيوضع في هذه الحفرة فيخاف ويستعد لهذا الأمر. أيضا من الأمر الرابع تذكر أن الله عز وجل شديد العقاب، وإنه إذا أخذ الظالم لم يفلته. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبعض عماله لبعض أمرائه على المناطق: اعلم أن الله شديد العقاب، فهل نسيت ذلك؟ في الدنيا قد يظلم الإنسان، قد يعتدي، وبطريقة أو أخرى يخلص نفسه من العذاب في الدنيا من عذاب المخلوق، لكن في الآخرة اعلم أن الله شديد العقاب، فهل نسيت ذلك؟ المسلم إذا تذكر يوم القيامة وعرف أن الله أعدل العادلين وأن الله لا يظلم مثقال ذرة، إذا عرف ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى ويعد لذاك اليوم عدته. كان عمر يبكي حتى يطلع الفجر، ومن خشية الله عز وجل، ويقول: إن نمت في الليل ضاعت نفسي، وإن نمت في النهار ضاعت رعيتي. فرضي الله عنك يا عمر بن الخطاب وأرضاك. ومن الأسباب أيضا التي تعين المؤمن على الخوف تذكر الموت وما فيه، دائما صباحا مساء يتذكر الإنسان الموت، لأنه لا يدري متى يأتيه الأجل، لا يدري متى يأتيه الأجل. ولذلك تقول فاطمة بنت عبد الملك زوجة عمر بن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما: كان عمر إذا أوى إلى فراشه تقلب كالطائر الخائف من البرد. فقلت له: يا أمير المؤمنين لما لا تنام؟ قال: كيف أنام وقد ذكرني هذا الفراش القبر والله. ولذلك كان الإمام أحمد رضي الله عنه إمام أهل السنة ومناقبه كثيرة لا تحصى وسيرته عطرة بل فيها عبرة للمؤمنين، هذا الإمام المبجل الآن الذي ينبغي لكل مسلم أن يقرأ سيرته ويقرأ حياته ليأخذ منها القصص والعبرة. والموعظة، كان خائبا لله عز وجل. يقول محمد بن القاسم من تلاميذ ابن مبارك الذي تقدم شيئا من سيرته، يقول سافرت معه مع عبد الله بن مبارك في سفر، فتعجبت من أعماله مثل أعمالنا، فلما كان ذات ليلة دخل حجرة فطفأ السراج، يقول فذهبوا يبحثون عن نور فجاءوا به بالسراج أو بنور وعبد الله بن مبارك يبكي، فقلنا له ما بالك تبكي؟ فقال لقد ذكرتني هذه الغرفة، لقد والله ذكرتني القبر، فتذكر القبر والموت وما فيه صباح مساء يعين المرء على الخوف من الله عز وجل. ولذلك نلاحظ نحن إذا جاءتنا جنازة أو مات لنا قريب أو ذهبنا إلى المقبرة ندفن جنازة نخاف من الله عز وجل، ولكن ترى عام ما ننسى الميت حتى وإن كان أقرب قريب، نذكره يوم أو يومين ثم ننساه. ولذلك تجد من يحضر الجنازة أو من يشتغل دائما بتغسيل الأموات فيه خوف من الله عز وجل، حتى وإن كان الذي يحضر دفن الميت أو يحضر الأموات أو يصلي على الجنائز عنده معاصي كثيرة، لكنه وقت هذا الأمر يخاف من الله، ولكن خوفه قاصر سرعان ما يرجع القلب إلى غفلته. السبب السادس وهو من أو الخامس وهو من أعظم الأسباب، ملاحظة الله عز وجل المراقبة، بل هو أعلى درجات الخوف، بل ينبغي أن يكون هذا الأمر هو الأول. كان الإمام أحمد رضي الله عنه إذا دخل بيته يتربع ويجلس خائفا متخشعا، فقالوا ما لك تخشع لوحدك ولا تخشع مثل هذا الخشوع مع الناس؟ قال الإمام أحمد يقول الله عز وجل أنا جليس من ذكرني، فكيف لا أتأدب مع الله؟ لأن الإمام أحمد إذا خلى لوحده يخاف الله عز وجل، لا ينتهك محارم الله. ولذلك كان يردد أبيات أبي نواس، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت، أو العتاهية، إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما تخفي عليه يخيب. سبحانه وتعالى، بعض الناس إذا صار لوحده يرتكب الذنوب، إذا كان والده لا يراه أو المسؤول فلان لا يراه يعمل ما يشاء، ما عنده مراقبة ذاتية لله عز وجل، لأنه لو علم أن الله مطلع عليه لخاف منه. ولذلك كان أعلى درجات الإيمان درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك يقول الأندلسي لابنه وهو يوصيه بتقوى الله عز وجل، وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام يرانا، لا تقل خلوت، لكن الله عز وجل الذي خلق الظلام يرانا، مع العلم أن النفس ترغب بالمعصية وعندها شهوة إلى ارتكاب المعصية، لكن إذا ذكرتها أن الله عز وجل يراها ارتدعت عن المعصية. ولذلك مما قيل في إبراهيم بن أدهم عليه رحمة الله لما جاءه الرجل يريد أن يتوب ومع ذلك يريد أن يعمل بعض المعاصي، فأمره بخمسة أمور، قال إن كنت تريد أن تعصي الله عز وجل فلا تأكل من رزق الله، قال أين آكل وكل ما في الأرض من رزق الله عز وجل، قال إن كان ولا بد فلا تعش على أرض الله، قال كيف الأرض كلها مخلوقة لله عز وجل، قال إذا كنت معزما ومصمما على المعصية على أقل إذا أردت أن تعمل المعصية فاستتر عن الله لا يراك،
قال كيف أستتر
عمن لا تخفى عليه خافية يعلم خائنة الأعين ما تخفي الصدور؟ قال يا هذا أتأكل من رزق الله وتعيش على أرض الله وتجاهل الله بالمعصية؟ ثم ذكر الأمرين الباقيين، إذا أراد ملك الموت أن يقبض روحك استأذن منه أن يرجع حتى تتوب إلى الله عز وجل، وأن له الاستئذان، وأن له أن يعلم أن ملك الموت سيأتيه في الساعة الفلانية. والأمر الأخير، إذا جيء بك يوم القيامة وأخذتك الملائكة تذهب بك إلى النار فامتنع، لا تذهب معهم إلى النار. قال كيف؟ أيأخذون برأيي؟ لا يأخذون. قال إذن تب إلى الله عز وجل. فأقلع الرجل عن المعصية وتاب إلى الله عز وجل. أيضا يخاف الإنسان أو يتذكر الخاتمة، وأن الإنسان يختم له في الغالب على ما عاش عليه، إن عاش على طاعة الله، إن عاش على ذكر الله، إن عاش على قراءة القرآن الكريم يختم له بخير، وإن عاش على المعاصي وعلى الفجور غالبا يختم له بمثل ما عاش عليه. فالمسلم يخاف أن يلاقي الله عز وجل وتقبض روحه وهو على المعصية. ومما يعينك أخي المسلم على الخوف تدبر آيات الكتاب الكريم، وأنت تقرأ القرآن إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجة وبثت الجبال بث، وأكمل السورة. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وإذا الجحيم سعرت، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. وغيرها من الآيات التي إذا تدبرها الإنسان طمع في أن يعيش في الدار الآخرة في جنات عرضها السماوات والأرض، قصور وأنهار وأشجار فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يجعلنا جميعا من أهل الجنة. فهذه يعني تدبر الآيات ومطالعة الآيات، آيات الوعيد والزجر والعرض والحساب، تحرك الخوف عند المؤمن. ومما يعين على الخوف أخيرا المحافظة على الفرائض والتزود من النواحي، ملازمة الذكر على بذكر الله لتطمئن القلوب. أنا جليل من ذكرني. أيضا مجالسة الصالحين وحضور مجالسهم والاستماع إلى نصائحهم، لأنه في روضة من رياض الجنة. كل هذا يعين المؤمن على الخوف. وأخيرا قبل الختام، إذا أحب المؤمن أن يعلم هل خوفه صادق، هل هو صادق في خوفه أم لا، هل ينظر هل يستوي عنده الظاهر والباطن؟ فلا يخشى أمام الناس ولا يخاف أمام الناس وينتهك محارم الله عز وجل في الخفاء. أما إذا خاف أمام الناس وإذا خلى بمحارم الله انتهكها، فليعلم أن خوفه زيف وأنه ليس صادقا في خوف، ليس صادق في خوفه، إنما هو خوف غاصب لا يقربه من الله عز وجل. ثم إذا أراد أن يزن خوفه أن يصدق الإنسان مع الله عز وجل في أحواله وأقواله وأفعاله. فالصدق في المقال ألا يتكلم إلا بصدق، ومن تذكر لقاء الله لا يكذب أبدا. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل أيكذب المؤمن قال لا. والصدق في الحال أن يكون حالك كحال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، بل أن تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه. والصدق في الجعال أن تبتغي بأفعالك مرضاة الله عز وجل لا رياء ولا سمعة. ما في صحيح مسلم قال: دخلت على أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسألته حديثا سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: نعم أحدثك به. فبكى حتى خشي عليه، ثم استفاق أبو هريرة رضي الله عنه وقال: سمعته يقول: أول ما تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم وقارئ وجواب أو شجاع. قال الأصبحي: فدخلت على معاوية، أو شبيه الأصبحي، نعم، فدخلت على معاوية رضي الله عنه وأرضاه فعلمت هذا الحديث، وكان على كرسي له وهو خليفة، فوقع على الأرض يبكي وقال: صدق صدق الله. لأنه يسأل العالم: تعلمت العلم؟ قال: نعم، وهو ما تعلم إلا رياء ولا ما تعلم إلا رياء وسمعة، ما تعلم ليعلم الناس. والقارئ قرأ القرآن ليقال فلان قارئ، والشجاع والجواد ليقال فلان جواد وفلان شجاع، فعمله رياء وسمعة. ولذلك يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وضاق مما كان يعمل. وإذا أردت أيضا أن تجد خوفك أصادق أن فيه تقصير، الندم على السيئة والفرح بالحسنة، فإذا عملت سيئة فندم عليها بل تبكي، وكلما ذكرت هذه السيئة بكيت وخفت وخشيت الله عز وجل. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الجيش ذات مرة فقال: أيها الناس، من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. إذا عمل الحسنة فرح بها وأتبعها الحسنة الأخرى. ومن الأمور أيضا أن يكون يومك خير من أمسك، لا أن يكون يومك أمسك خير من يومك، بل كلما تقدم بك العمر تقربت إلى الله عز وجل. وأخيرا أن تظهر علامات الخوف على جوارحك أخي المسلم، تظهر علامات الخوف عليك على الجوارح بأن تكف جميع جوارحك عن المعاصي وأن تلزمها الطاعة لله عز وجل تلافيا لما مضى واستعدادا لما يأتي من الأيام. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. ألا إن سلعة الله غالية، سلعة الله هي الجنة أيها الأحباب. كان يسمع لصدر الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة، يسمع له أزيز كأزيز المرجع أو كأزيز كصوت الرحى من خشيته لله عز وجل. وأن يظهر علامات الخوف على البدن، النحول والاضطرار والبكاء من خشية الله عز وجل. وأن يظهر علامات الخوف على قلبك بقمع الشهوات وذلة القلب واستكانته وابتعاده عن الكبر والحسد والحقد وغير ذلك. هذا إذا أردت أن تعرف أنك خائف لله عز وجل مستمر في خوفك. هذه أيها الأحباب كلمات لعلها تذكرنا
وكيف لا تذكرونها وقد قال الله عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، لعلها أن تكون دافعا لنا أن نكون من القائدين لله عز وجل، وأن نتلافى ما بقي من أعمارنا فما كان في ثالث الدهر من تقصير أو خطأ نتداركه بالتوبة، ونتداركه بالإكثار من الحسنات والابتعاد عن السيئات، ونتدارك باقي العمر بالتقرب إلى الله عز وجل، بالتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فمن خاب أدلج ومن أدلج بلغ المنزلة. أسأله سبحانه وتعالى في نهاية هذا الحديث أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في دار كرامته، وأن يصلح لنا أزواجنا وذرياتنا، وأن يصلح لنا القلوب والأعمال والأقوال، وأن يجعلنا من المؤمنين بالله حقا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ويزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.